أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن مع علي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في الإشكالات الواردة على الوجود الذهني. بحمد الله بقي عندنا إشكال الأخير وهو الإشكال السابع، ولكن أحببنا أن نصيغ أو نعيد بشكل سريع، طبعا دقيقتين ثلاث ما هو أكثر. بعد الإشكال السادس، نحن شرحنا الإشكال السادس وجوابنا على الإشكال السادس، ولكن نعيده بشكل مختصر ثم نأتي للإشكال السابع لكي ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة اللاحقة. الإشكال السادس، أولا قبل أن نلتفت أن هذا الإشكال السادس مبني على نظرية في تفسير الرؤية. تقريبا عندنا نظريتان في تفسير الرؤية، نظرية القديمة والنظرية الحديثة. والنظرية الحديثة ربما الآن تعددت قراءاتها أو توجد نظرية أخرى، هذا بعد ذمة هذا العلم، ما هو الآن اختصاصنا لكي نحن نتوسع فيه أو كذا، لكن نأخذ ما هو مقصود هؤلاء فقط، هذا ما يهمنا ثم نرد عليه. النظرية الأولى القديمة بالذات تقول بأن الرؤية لا تتحقق للأشياء الخارجية إلا إذا صدر شعاع من العين. العين تصدر شعاع على الكتاب فتنعكس صورة الكتاب في العين تتحقق الرؤية. لكن هذه النظرية الآن باتت غير سليمة، غير صحيحة على موازين الآن العلمية المطروحة وعهدتها عند أهلها. النظرية الثانية تقول لا، بالعكس، أن هناك شعاع يصدر منين؟ من الأجسام الخارجية وتقع على العين. فكيف تقع على العين؟ تأتي هذا الشعاع يحرك مثلا ويقع على الترض القرنية ثم على الشبكية، وتقوم هذه الخلايا الموجودة بالارتعاش والاهتزاز فتوصل هذه الصورة مثلا أو هذه المعلومة إلى الدماغ وتترجم مثلا بأسرع ما يمكن إلى أنه أنت رأيت صورة ما. واضح؟ الآن طبعا هذه النظرية طرحت بهذه الطريقة. مثلا علماء الطبيعة، علماء المختصين بهذا الشأن، قالوا بأنه هذه الصورة الآن المنطبعة على العين أنت تعمل نوع من المقايسة من النسب، ولها خصوصياتها ولنهسبها وما إلى ذلك. يعني مثلا في الصورة رأس ورجلين تعمل مقايسة تناسب بين الرأس والرجلين في الصورة الموجودة عندك وما إلى ذلك. وهذا عملية، ماذا؟ عملية فيزيائية محضة، مادية محضة عند هؤلاء. فبالتالي تنتقل خصائص، مقادير، حجم، معذرة، أبعاد، شكلها كذا بنوع من المقايسة. فكالصورة الآن الفوتوغرافية مثل لك كالصورة الآن، لما تضرب صورة تأخذ صورة لإنسان في الخارج فتجد أن الصورة انطبعت على هذه الصورة الفوتوغرافية، هذه الورقة الخارجية صارت الآن صورة، أنت تعمل نوع من المقايسة، ترى الرأس الرجلين الطول الخصائص اللون مثلا، تقول هذه صورة هذه. واضح؟ بنوع من المقايسة. لكن هل المقايسة تقوم بها الآن مقايسة خارجية، يعني قصد صورة خارجية مع من؟ مع موجود خارجي. نفس المقايسة وأخذ إن صح التعبير الخصائص والأبعاد والشكل وكذا بنوع من المقايسة، وين؟ مع الصورة التي انطبعت على القرنية ثم ذهبت عبر فرضا الشبكة والاهتزاز إلى الدماغ وترجمتها إلى مع الصورة من؟ مع الصورة الخارجية، تعمل نفس المقايسة. واضح؟ فبالتالي هذا على ما فصلوه طبعا احنا بشكل مختصر. فماذا يريدون هؤلاء الآن؟ إلى هنا نكتفي بهذا المختصر. الآن دقة النظرية شرحها توضيحها مو مهم الآن بالنسبة عندنا، مو يعني مو هي المسألة التي ينبغي أن يلتفت إليها. هم فقط فسروا الإدراك أو التصوير أو الإدراك بهذا المعنى، عبارة عن انطباع الصورة على ماذا؟ على قرنية العين ثم على الشبكية ثم تذهب عبر الخلايا عبر الاهتزاز اهتزاز وارتعاش الخلايا إلى المركز، مركز الدماغ، ثم يترجمها لك إلى صورة طبيعية مثل عملية الكاميرا الآن. شان عملية الكاميرا في التصوير بهذا المعنى. ماذا يريد هؤلاء الآن؟ طبعا كما قلت الآن بهالاختصار بما كتب الآن، دقة النظرية بعد مسؤول عنها من صاحبها. الآن ما يستفاد بهذا المعنى بشكل إجمالي، الآن دقة التفاصيل على هذا موكول إلى محل. الآن إحنا صار عندنا قدرة تصويرها بشكل صحيح أو لا بحث آخر، لكن ما نريده هو هذا، أنهم يعتقدون أن الإدراك أمر مادي. هو هذا الآن ما وراء ذلك كيفية حدوثه مو مهم الآن عندنا، كما قلت ليست هي المسألة التي ينبغي الالتفات إليها. ما ينبغي الالتفات إليه ما هو؟ هو تفسيرهم أن الإدراك أمر مادي، وبالتالي قالوا هذا المعنى. قالوا إذن لا معنى لمدعاكم أنه هناك حصول ماهية لدى النفس تطابق الماهية الخارجية. تفتين وياك؟ إذن لا معنى لمألي إذا كانت بهذا التفسير الفيزيائي أو الفسلجي مثلا للرؤية والإدراك، إذن فهو أمر مادي، وبالتالي إذن لا معنى لهذا المعتقد، وهو أن العلماء أو الإدراك هو حصول ماهية الشيء الخارجي بعينها. واضح كما هو مدعى النظرية العينية؟ واضح. مثل الإعلام ماذا يقول؟ يقول أنتم خلطتم بين أمرين بتعبيرنا، بين المقدمات والمهيئات، وهذا لا ننكره على أي نظرية طرحتموه. يعني أنتم تفسيركم بهذا صحيح، ما عندنا إشكال من جهة ماذا؟ من جهة ماذا؟ من جهة صحة هذه النظرية ما عندنا أي إشكال، هذه أو غيرها. الآن فسرتم بالتفسير القديم التفسير الحديث، نحن معكم من هذه الزاوية، وهو أن للبصر والرؤية وافترض والنور الخارجي والمسافة بين الرائي والمرئي كلها أمور حقة، كلها أمور حقة، ولكن نحن نعتقد بأن هذه كلها ماذا؟ مقدمات ومهيئات لمجيء الماهية إلى أين؟ لمجيء الماهية إلى الذات، كلها مقدمات ومهيئات لمجيء الماهية إين؟ إلى الذات. واضح؟ إحنا ما عندنا مشكلة، ولكن أنتم جعلتم المقدمات مكان ماذا؟ مكان النتيجة. نعم نعتقد بما أن إحنا في عالم المادة، والله سبحانه وتعالى خلقنا في هذا العالم ونتكامل فيه وما إلى ذلك، للأمور المادية، للشرائط المادية، للأسباب المادية دورها لا ننكرها، ولذلك من فقد حسا في هذا في الأمور التجريبية فقد علم. إنسان الذي افتقد البصر بعد ما تصير عند هذه رؤية الأشياء الخارجية مثلا، فعليه إذن هذه ما هي إلا ماذا أخواني؟ مقدمات ومهيئات لحصول من؟ لحصول الماهيات بأنفسها إين؟ في الناء. فهذه معبر، جسر، طريق، ما شئت فعبر. فبالتالي التي هي معلوم أولا وبالذات ماذا؟ أولا المعلوم وبالذات مو هذه الانطباع والإدراك المادي، لا، المعلوم وبالذات هي الصورة المجردة أو الماهية المجردة التي حلت على الناس أو ارتبطت بالناس. هذه الماهية المجردة هي المعلومة أولا وبالذات. واضح وياي؟ بينما فإذا كما قلت بأنه النفس ترتبط بالوجود المثالي للكتاب مثلا، كما قلت بالأمس أن هذا الكتاب مادي له صورة ماذا؟ مثالية. يعني ماذا؟ تجرد، لكن التجرد ليس بتام، يعني شكله ومثلا أبعاده موجودة، آثار المادة بتعبير، لكن ليس فيه نفس المادة. هذا الكتاب وجود مادي، له وجود مثالي، له وجود عقلي، ببركة ارتباط العين مثلا بالوجود المادي تتهيأ النفس لكي تدرك الوجود، من الوجود المجرد المثالي للكتاب فتعلم به. فالذي تعلم به أو من ذات نفس الصورة المجردة، لأن ما هو العلم؟ العلم هو حضور مجرد لدى مجرد، فهذا معنى العلم. فإذا نحن الذي ننكره عليكم يا أصحاب النظريات الطبيعية والفيزيائية مثلا في الإدراك، ما ننكره ليس هو هذه المقدمات، نحن معكم ولكن ما ننكره عليكم ما هو؟ هو تصويركم أن العلم أمرا، أن العلم أمرا مادي، هذا ما ننكره. ونحن بتحليلنا بالأمس بالذات خصوصا بعد في الإشكال الخامس نفس المنطق قلنا هذا التفسيرات مبنية على كون الإدراك ماذا؟ ماديا وهو غير تام، بل الإدراك أمر مجرد. واضح؟ هذا مضافا السيد العلامة يقول بأنه بالعكس، يعني أنتم هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كيفما فرضتم المقايسة بين الصورة التي انطبعت في ذهني بتفسيركم المادي مع الأمر الخارجي، مهما فرضتموه لن يحدث مطابقة أساسا. وبالتالي نقول إلى ماذا؟ إلى السفسطة. أحسنت، السفسطة المعرفي، بعد معلوماتنا تطابق الواقع ولا ما تطابق الواقع؟ ما تطابق، ولكن ببركة الاعتقاد، وكما يأتي إن شاء الله مفصل في محله في المرحلة 11، ببركة الاعتقاد أن العلم والإدراك مجرد، سوف يكون من طبع في النفس ما ارتبطت به النفس من أمور مجردة مثالية أو كلية للأشياء، سوف يؤدي بها إلى أن يكون علمها علم ماذا؟ يصيب الواقع، علمها يطابق الواقع، وهذا هو العلم في قبال من؟ في قبال الصفصطة التي لا تعتقد إلا خلاف ذلك. واضح إن شاء الله بهالبلورة الثانية؟ بعد التطبيق العبارة ذكرناه بالأمس. خب تعالوا معي إخواني الآن، إحنا طبعا أعدنا لأن بالأمس ربما كان في آخر الدرس واستعجلنا، لكن بعد استجابة للأخوة أعدنا بهذا الشكل. الإشكال السابع والأخير، لطيف هذا الإشكال، أبعد ننتهي منه. الإشكال السابع يقول هذا، أنتم عندما تعتقدون بالنظرية العينية أو بالوجود الذهني بهذا المعنى، بأنه سوف يكون عندنا أو سوف تكون الصورة في نفس الوقت ماذا؟ كلية وجزئية ماذا؟ في آن واحد، والتالي ماذا؟ باطل، فالمقدم مثله في البطلان، فالتالي باطل فالمقدم مثله ماذا؟ في البطلان. توضيح ذلك، تفت مدعي هذا الإشكال يقول هكذا، أليس الصورة التي تأتي إلى الذهن كلية؟ ومعنى كليتها ما هي؟ مثلا صورة الكتاب في ذهني، بما هي صورة؟ بقطع النظر الآن، بقطع النظر عن ارتباطها بالخارج، الآن صورة حلت في ذهني، صورة كتاب ما مثلا، هذه الصورة مجردة، هذه الصورة كلية، ومعنى كليتها ما هو؟ أنها لا تمنع انطباقها على كثيرين. فالصورة التي في ذهني للكتاب تنطبق على هذا الكتاب، على هذا الكتاب، على هذا الكتاب، على هذا الكتاب، على إلى غيره. هذه من زاوية. ومن زاوية أخرى أنها حلت في ذهني أنا، وحلت مثلا في ذهنك أنت، ما دام أنها حلت في ذهني صارت الآن شخصية جزئية، لأن حلت في مكان معين وهو ذهني، وزمان معين، وإطار معين، وكذا. واضح؟ فمن زاوية هي حلت في ذهني فصارت جزئية، من زاوية حلت في ذهنك فصارت ماذا؟ جزئية. ومن زاوية أخرى بما هي صورة فهي ماذا؟ كلية، لا يمتنع انطباقها على كثيرين. فيلزم أن تكون الصورة من جهة كلية، ومن جهة ماذا؟ ومن جهة ماذا؟ جزئية. فإن ماهية الإنسان المعقولة مثلا التي يتعقلها الإنسان، أنا الآن تعقلت صورة إنسان الآن، هذه كلية لأنها لا تمتنع انطباق على كثيرين. وجزئية من جهة أنها حلت في ذهني أنا، نفس الصورة فلا تحل في ذهنك الآن، الصورة التي تحل في ذهنك نفس صورة الإنسان، لها زاوية من جهة كلية ومن جهة حلت في ذهنك، فالصورة نفسها صورة الإنسان في ذهنك غير الصورة التي في ذهني، لأن أنا محل وأنت محل، أنا ربما في زمان وأنت في زمان، فالمحل والزمان جعلها ماذا؟ جزئية عندي وجزئية عندك، صحيح؟ تختلفان، مع أنها في نفس الوقت كلية لا يمتنع انطباقها ماذا؟ على كثيرين، لا يمتنع انطباقها على كثيرين. هذا بيان الملازمة، بيان الملازمة. بطلان التالي واضح بعد، وهو أن كون شيء كلي وجزئي ماذا؟ محال، بعد باطل. أحسنت، ما يصير شيء واحد هو كلي جزئي. واضح؟ فكليتها وجزئيتها يعني ماذا إخواني لنا؟ يعني بطلان، بطلان ماذا؟ يعني بطلان ماذا إخواني؟ بطلان يعني كونها أي باطل، أحسنتم، خلاف مثلا العينية من جهة، خلاف ما تدعونه من هذا الاعتقاد بالوجود الذهني. خب الجواب في جملة واحدة، نقول سؤالنا: هل يوجد مانع أن شيئا واحد نلحظه بلحاظه؟ لا يوجد مانع، لا يوجد مانع عقلي ولا مانع شرعي بتعبيرنا، ولا مانع عرفي ولا مانع عقلائي ولا 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 وما إلى ذلك. أي مانع أن شيء واحد أقول من هالزاوية يكون كذا، من هالزاوية يكون مثلا هذا الكتاب، من زاوية أنه كتاب فيه معلومات مفيدة، ومن زاوية أخرى ممكن أن يحرق ويستوعب منه في الطبخ مثلا، أوراق تحترق مثلا يسخن به الماء للمريض إذا اضطر إلى ذلك، أكون مانع؟ ما سبب التقريب للفكرة لذا تضرب ولا تقاس؟ إذن ممكن شيء واحد ينظر إليه من بلحاظين أو من زاويتين. فنقول نفس الشيء، هذه الصورة بلحاظ كونها أنها ماذا؟ كل بلحاظ أنها تقبل الصدق على كثيرين، فهي ماذا؟ فهي كلية، ماكو مانع، صورة ما فيها مانع أن تنطبق على كثيرين فهي كلية. ومن جهة أخرى أنها ماذا؟ علم حلت للإنسان، فهي كيفية نفسانية. نعم، هذه إذا ما تقيسها إلى الخارج تكون ماذا؟ علم، وبالتالي تكون جزئية بعد. إذن من جهة من أنها وجود ذهني مقيس إلى نعذرة أنها يعني عندنا قياسان، قياس إلى الخارج وقياس إلى ومن دون هذا القياس إلى الخارج. إذا هذه الصورة التي حلت في ذهنك قستها إلى الخارج صورة الكتاب، نقول ماذا؟ كلية، لأنها لا يمتنع انطباقها على كثير، على هذا الكتاب أو ذاك الكتاب. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنها وجود علمي لمن؟ للناس. وبالتالي إذا كانت وجود علمي للناس من دون مقايسة إلى الخارج، بما هي وجود للناس، بما هي حلت لدى الناس كما قلنا في أبحاث سابقة، هذه الماهية التي حلت في الناس بما هي وجود واضح، فبما هي وجود ممكن، قلنا الوجود ممكن له ماذا؟ له ماهية. ونسأل هذه الماهية أين تندرج؟ تندرج تحت أحسنتم إحدى المقولات، ما هو أنسب شيء لها؟ أنسب شيء لها هو الكيف النفساني. فبلحاظ بهذا اللحاظ تكون جزئية، الصورة قام بذاتها وجود تشخصت، يعني لأن الوجود يساوق التشخص كما تقدم. واضح؟ إذن أعيد بشكل مختصر، الجواب على هذه الإشكالية دعوة أن الصورة التي تدركها الناس تكون كلية وجزئية معا وبلحاظ واحد، نقول هذه دعوة غير تامة. لما نقول نعم صورة، ولكن هذه الصورة لها لحاظان، هذه الصورة الكتاب التي أتت في ذهني تلحظ بلحاظين، اللحاظ الأول إذا قستها إلى الخارج فهي ماذا؟ لا تمنع انطباقها على كثيرين، فتكون ماذا؟ كلية من هذه بهذه الزاوية من هذا اللحاظ. واللحاظ الآخر بقطع النظر عن من؟ عن المقايسة الخارج، ما تنظر إلى الخارج بما هي، فبالتالي تكون ماذا؟ تكون جزئية. بأي لحاظ جزئية؟ بأنها وجود تشخص لدى الناس، قائمة لدى الناس، فهي ماذا؟ فهي ماهية ممكنة، والماهية الممكنة لها تندرج تحت أحد المقولات وهي الكيفية النفسانية، فبالتالي تكون جزئية. فإذا لا معنى لهذه الدعوة، وهي أنه شيء واحد اندرج، معذرة أن شيئا واحد يكون كليا ويكون ماذا؟ جزئيا. واضح إلى هنا قال الإشكال السابع: إن لازم القول أن لازم القول بالوجود الذهني، عندما نعتقد مثلا أو نعتقد بالوجود الذهني هكذا، أن لازم القول بالوجود الذهني هو كون الشيء الواحد ماذا؟ كليا وجزئيا معان، وبطلانه ظاهر. بيان الملازمة أن ماهية الإنسان المعقولة، المعقولة المتصورة لدى النفس، أن ماهية الإنسان، الإنسان تتعقله وتتصوره، تقول أن ماهية الإنسان المعقولة مثلا من حيث تجويز العقل، تجويز يعني يقول عقل هذه ممكنة، تجويز العقل صدقها على كثيرين، العقل يقول لا يمتنع انطباقها على كثيرين، ماذا تكون هنا؟ كلية. لاحظوا العبارة، قال أن ماهية الإنسان المعقولة مثلا من حيث تجويز العقل صدقها على كثيرين تكون كلية، ومن حيث حصولها لنفس عاقلها، لاحظوا العبارة، لنفس من؟ لنفس عاقلها الشخصية وقيامها بها، يعني بنفس عاقلها، هذه صورة قامت بنفسي وصورة قامت بنفسك، تكون ماذا؟ جزئية متشخصة بتشخصها، بتشخص من؟ النفس، متميزة من ماهية الإنسان المعقولة لغير تلك النفس. يعني أنا هذه الصورة التي جاءت لنفسي تميزت وتشخصت عن صورة الكتاب التي أتت إين؟ لنفسك أنت، فأنت هم بالنسبة لك متشخصة، فإذن هي جزئية من جهة وصارت كلية ماذا؟ وصارت كلية من جهة أخرى. قال واضح العبارة، قال متميزة عن ماهية الإنسان المعقولة لغير تلك النفس، لغير تلك النفس، لنفسي الآن، فصار نفسي ونفسك مثلا فيها حلت هذه الصورة، صارت جزئية. خب فهي من يعني هذه الصورة المعقولة، ماهية الإنسان كلية وجزئية ماذا مع؟ خب والجواب، لاحظوا الجواب، قال والجواب عنه أن الجهة ماذا؟ مختلفة، شيء نلحظه بلحاظين ما المانع. قال والجواب عنه أن الجهة مختلفة، فهي من حيث إنها وجود ماذا؟ ذهني ماذا؟ مقيس إلى الخارج، يصير كلية تقبل الصدق على كثيرين، ومن حيث إنها ماذا؟ كيفية نفسانية من غير مقايسة إلى الخارج، تصير جزئية، تصير ماذا؟ جزئية. واضح؟ إذن بقياس كذا تكون كلية، بقياس كذا تكون جزئية، فلا مانع من ذلك. بحمد الله تم الحديث والكلام في هذه المرحلة الطويلة واقعا. إذن إلى هنا يتحصل عندنا أن عندنا وجود ذهني ووجود خارجي، هذا أولا، ووضحنا معناهما، وقلنا أن الوجود الذهني بالأخر هو التطابق الماهوي نظرية العينية، هذا أو ثانية، ثم أقمنا الأدلة على وجود الوجود الذهني على مستوى المبدأ التصديقي، ثم دخلنا في تتمية وهي عبارة عن الإشكالات، إشكالات سبعة، إشكال الأول وعالجنا، الإشكال الثاني الذي هو أهم الإشكالات، تقولنا كيف يدخل شيء تحت مقولتين متباينتين بتمام الذات، قلنا توجد أربعة أجوبة، جواب القوشجي، جواب صدر الدين الدشتقي، وجواب الدواني، وكلها لم تخل من مناقشة عند السيد العلامة ملا صدره، ثم طرحت جواب ملا صدره، ثم جاء إشكال من؟ ملا هاني السبزواري، ثم رد هذا الإشكال من السيد العلامة وغيره من الأعلام، واتضحت أنه الجواب الحق في المقام جواب ملا صدره، فقلنا هذا جواب على مبنى القوم. هذا ثالثا. رابعا صرنا في الإشكالات المتابعة، الإشكال الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. بهذا نكون بحمد الله قد إن شاء الله غطينا هذه المرحلة، وعد نرجو العذر بمقدار ما هذا، بمقدار ما استطعنا أن نوضح. تعالوا معي إخواني الآن إلى المرحلة الثالثة، عندنا 10 دقائق. المرحلة الثالثة من المراحل المهمة إخواني، وهي تتحدث في انقسام الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره، وانقسام ما في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره. عندنا فصول ثلاثة، تعالوا معي إلى الفصل الأول. هذا المرحلة لطيفة، يعني تريحكم مما تقدم من عناء المرحلة الثانية، يعني هذه المرحلة والتي بعدها تقريبا يعني مطالبها أسلس وأأنس للأذهان نوعا ما. هذه المرحلة عندنا فيها فصول ثلاثة. الفصل الأول يريد أن يثبت أن عندنا في الواقع الخارجي، في الوجود في الواقع الخارجي عندنا قسمان من الوجود، وجود ما نسميه بالوجود المستقل وهو الوجود في نفسه، وعندنا وجود أين؟ في غيره. أولا الوجود في نفسه هذا ما عندنا إشكال فيه، واضح وجلي. يعني الآن أنا موجود في نفسنا مستقل قائم، بحيث أنني قائم مثلا بذاتي، مثلا لي لو أدرك الإنسان لي مفهوم، يعني لي ما هي مستقلة يدركها المدرك مثلا، واضح. ولكن كل الكلام هنا يريد ماذا يوضح لنا؟ يوضح لنا ويثبت لنا الوجود في نفس، الوجود في غيره، هذا الوجود القسم الثاني، هذا الذي يحتاج إلى إثبات عنه، لأنه مو واضح عند الكثير، أو مو كوضوح الوجود ماذا؟ المستقل. إذن إلى هنا عندنا وجود مستقل واضح، وعندنا وجود في غيره. المصنف عليه الرحمة مباشرة ينطلق في إثبات هذه الحقيقة، في إثبات ماذا؟ هذه الحقيقة من هذا البرهان. التفتوا، يقول عندما نأتي إلى قضية من القضايا مثل الإنسان، خلنا مع مثال المصنف، الإنسان ضاحك، الإنسان ضاحك، نجد هذه القضية تتركب من أين؟ من موضوع ومحمول. الإنسان هو الموضوع والضاحك هو المحمول. وجود الإنسان أمر واضح في الخارج، صحيح؟ وجود كونه يضحك مثلا أمر واضح. المصنف يقول نحن لو حللنا هذه القضية، يريد الآن يوصل إلى إثبات هذا الوجود في نفسه، معذرة هذا الوجود في غيره، الوجود في نفسه أمر واضح ما عندنا فيه كلام. الآن يريد وين ينطلق التفتوا البرهان؟ يريد يثبت أن عندنا وجود في غيره، وراح يتضح أكثر. انطلق من هذه القضية، إنسان ضاحك محمول، موضوع الإنسان ضاحك محمول، يعني حمل الضحك على من؟ على الإنسان، حمل الضحك على الإنسان. يقول نحن نجد وراء الموضوع والمحمول حقيقة أخرى، حقيقة تحتاج إلى مجهر الحكيم، إلى مجهر الفيلسوف، إلى مجهر المتخصص لاستكشافها، ومن ثم يوضح لك هذه الحقيقة. يقول بأن هذا الموجود يكون شيء وراء الموضوع، وراء من؟ ووراء المحمول، يقوم بعملية ربط بين الموضوع والمحمول، بحيث يعطيك هذا الرابط، هذا الوجود الذي قام بعملة الربط يعطيك معنى، هذا المعنى لن يتحقق لك إذا لاحظت الموضوع لوحده منعزل عن من؟ عن المحمول، أو لاحظت المحمول لوحده منعزلا عن من؟ عن الموضوع. مثلا أنت عندما تقول الإنسان ضاحك ماذا تستفيد؟ تستفيد أنك حملت الضحك على الإنسان، ربطت الضحك إنجاز التعبير بمن؟ بالإنسان. ولكن إذا قلت لك الإنسان الإنسان الإنسان، لو أطلقتها مليون مرة، ألف مرة، مليار مرة، تستفيد أن ضاحك أو غير ضاحك؟ ماذا ربط؟ أو قلت لك ضاحك 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 كذا، ما تدري الإنسان أو غيره مثلا. فنستكشف عندما جاء الموضوع مع المحمول، خب هذا مجيء الموضوع المحمول أعطاك معنى آخر، وهو كون الإنسان ضاحك، كون الإنسان ماذا؟ ضاحك. خب هذا المجيء، تصور هذه القضية في ذهنك ما جاءت اعتباطا، هذه المسألة لم تأتي ماذا؟ اعتباطا. إذن هناك من قام بهذا الدور، بدور ربط لك الموضوع أو المحمول بمن؟ بالموضوع. هذا ما نسميه الوجود الرابط، أو النسبة القائمة بين الموضوع والمحمول، نسبة قائمة بين الموضوع والمحمول، لكن وجود متحقق. صحيح تحتاج إلى توضيح إلى برهان، ما مشكلة، والدليل قام على تحققه، واضح. إذن هذا الوجود قائم، لكن نسأل هل قائم بذاته، هل قائم بنفسه؟ نقول لا، هذا الوجود ليس قائما بنفسه، هذا ليس قائما بنفسه، ليس مستقل، بل قيامه ماذا؟ في غيره. أمثل لك الحقيقة بما تقدم عندك في علم النحو، عندما تقول الكتاب على الطاولة، ألم تدرس بأن المعاني الحرفية ربطية؟ المعاني الحرفية ليس لها معنى مستقل في ذاته. من تستكشف هذا العلو مثلا؟ بالطرفين أحسنت، تلحظ الكتاب وتلحظ الطاولة، تقول الكتاب على الطاولة، فتلحظ هذا العلو أو الماء في الكأس، هذا الظرفية. ما تستكشفها؟ تستكشف من بركة الماء والكأس، يعني فمعنى الظرفية معنى فيه، هذا فيه معناها، لأن هذه معنى حرفي، وحرفي ليس له معنى مستقل في نفسه، إنما يتوقف في وضوحه بروزه على أكتاف الآخرين، وهو الموضوع والمحمول، توقف عليهم، وإلا على بنفسه لا يستطيع. واضح؟ الوجود الرابط بهذا المعنى أخواني، الوجود الرابط ليس له معنى، ليس له تحقق مستقل عن من؟ عن الموضوع والمحمول، عن الإنسان والضاحك، بل متوقف عليهما، هو وجود متحقق ولكن قائم على الطرفين، متحقق ماذا؟ ببركة الطرفين. واضح؟ هذا نسميه الوجود الرابط، ومعنى الرابط أنه يقوم بعملية ربط بين الموضوع والمحمول في قباله من؟ الوجود في نفسه، هذا الوجود نسميه المستقل، يعني مستقل، أو يسمى الوجود المحمول. إيش معنى الوجود المحمول؟ الذي يقبل الحمل على غيره. تسمعون مصطلح الوجود المحمولي مثل الضاحك، هذا يسمى ضاحك وجود محمولي، بمعنى أنه لا مانع أنه يحمل على غيره، تقول حملت الضحك على الإنسان، يسموه وجود محمولي، يسموه وجود ماذا؟ مستقل، وجود مستقل. نفس الكلام بهذا اللحاظ، أنه لا يمنع حمل الشيء عليه مثلا، نعم المحمول يكون أداق في جهة المحمول الذي حمل على غيره، مثل زيد عالم، الإنسان ضاحك، كذا، هذه المحمولات. ملتفتين؟ بشكل عام يسمى الوجود المستقل. يعني إيش معنى وجود مستقل؟ يعني أولا له ماذا إن صح التعبير؟ وجود في نفسه من جهة، ومن جهة أخرى أنه يستقل بالمفهوم، يعني يعني تنطبع ماهيته أو مفهومه بشكل مستقل. تلحظ الإنسان تأتي صورته ماهيته تفهمها تدركها مستقلة. الضحك مثلا في الخارج يأتي صورته إيه؟ في الذهن، صحيح؟ بينما الوجود الرابط ليس له وجود مستقل. هذه مسألة هم تأتي إن شاء الله في المرحلة في الفصل الثاني. إذن إلى هنا ثبت عندنا المطلوب، أن عندنا بهذا التصوير طبعا، عندنا وجود مستقل وعندنا وجود رابط. خب، هذا الآن دعوة توضيح هذه المسألة. يأتي السؤال الثاني، ما هو الدليل على وجود الوجود الرابط؟ هو الوجود المستقل، وجود المحمولي واضح، لكن ما هو الدليل على الوجود الرابط؟ ما هو الدليل؟ المصنف هنا يذكر دليل، يقول هذا الوجود الرابط دليله ينطلق من بطلان التسلسل. تعلمون بأن التسلسل باطل، لأنه يؤدي إلى ما لا نهاية، وبالتالي أصلا يؤدي إلى عدم وجود الشيء وتحققه. مثلنا الآن نحن وجودنا كاشف عن بطلان التسلسل، لأن لو آمنا بالتسلسل يتحقق لنا وجود أو لا يتحقق لنا وجود؟ لا يتحقق لنا وجود. التفتوا معي كيفية البرهان، كم دقيقة فقط نختم هذه النقطة فقط وجينا بقية الأبحاث. الآن ما عندك موضوع وهو الإنسان، وعندك ضاحك وهو المحمول، موضوع ومحمول، ادعينا أن بينهما رابط، هذا الوجود الرابط اشعله هكذا، موضوع محمول هكذا، هذا الرابط، هذا له تحاذى ما ندعي، وهذا الذي قام بعملية الرابط. لو ادعى مدعنا الآن وقال لا، هذا الوجود الرابط ماذا نعتقد في الوجود الرابط؟ أنه ليس له وجود مستقل وليس له مفهوم ماذا؟ مستقل، هذا ما ندعي، بل هو فان وقائم أين؟ بالطرفين، يقوم عملية رابط. لو ادعى مدعي أن هذا الوجود الرابط له هو وجود مستقل، أحسنتم، فصار عندك المحمول وهو ضاحك مستقل، والموضوع الإنسان وهو مستقل، والرابط مستقل. نقول لو قلت هكذا يلزمك وجود ماذا؟ رابطين آخرين، لأن لاحظ هذا وجود الرابط ربط بين الموضوع والمحمول. إذا ادعيت أن هذا الوجود المستقل له رابط، معذرة مستقل، فسوف يحتاج إلى من؟ إلى رابط يربطه بالموضوع اللي هو الإنسان، ورابط يربطه بمن؟ بالمحمول وهو الضاحك. فصار عندك كم وجود؟ ما تفرضه ثلاثة كم يصيروا؟ خمسة. خمسة لأنه واحد الموضوع، واحد اثنين المحمول، الثالث من؟ الرابط نفسه اللي يدعي أنه له وجود مستقل. صار ثلاثة. إذا صاروا ثلاثة هذا يحتاج رابط يربطه، يعني بين الموضوع، بين الموضوع وهو الإنسان مع الرابط اللي صار مستقل. هذا صار له وجود رابط، وهذا صار له ربو وجود ماذا؟ رابط. فصار وجود ووجود. هم فرضنا الرابط والرابطين هم له وجود مستقل، فكم صاروا عندنا؟ ثلاثة أضفنا عليهم اثنين، كم صاروا؟ خمسة. خب إذا صاروا خمسة هم نفس الشيء، هذا يحتاج إلى رابط يربطه رابط، فيصير كم؟ تسعة. تسعة اي صار تسعة. وهلم جر إلى ما لا نهاية. ما أدري والله إذا تحتاج الصبورة دقيقة، لاحظوا بشكل مختصر دقيقة واحدة فقط. شوف مثلا الآن لاحظ الإنسان هذا ماذا نسميه؟ موضوع صح؟ وعندنا من؟ ضاحك. هذا من؟ محمود. المدعى أنهما ماذا؟ وجودان، وجودان مستقلان. صحيح، وجودان مستقلان. نحن ندعي هذا وجود مستقل، هذا وجود مستقل، ولهم يعني استقلال بالمفهومية. ماذا ندعي؟ أن هناك رابط، الوجود الرابط، هذا الوجود الرابط. ماذا قام عملية رابط بين الإنسان والضاحك؟ وهذا ما ندعي. إذا ثبت عندنا وجود مستقل ووجود الرابط، هذه الدعوة. لو ادعت وهذا قلنا الوجود الرابط، ما هو دعوانا فيه؟ ليس له، لاحظوا وياي، ليس له وجود مستقل. أحسنت، ليس له وجود مستقل. ثبت له نفذت، قام بعملية الرابط، قمنا بالدليل. لاحظوا وياي الآن، لو ادعى مدعٍ، لو ادعى مدعٍ أن هذا، شوف لو عشان أجيبها، لو ادعى مدعٍ ماذا؟ أن أو أن هذا المن، هذا الوجود الرابط ماذا؟ مستقلاً. أحسنتم، ادعينا هكذا، ماذا سوف يلزم؟ نقول يلزم التسلسل إلى ما لا نهاية. واضح كيف؟ نقول نعم، لو فرضنا هذا وجود مستقل ماذا يلزمه؟
الرابط.
أحسنتم، يحتاج إلى رابط بينه وبين من؟ الإنسان. وبين الإنسان، وجود رابط صح؟ وهذا ماذا بعد يصير بينه وبين هذا الضاحك؟ وجود رابط. كم صاروا الآن؟ صاروا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، صحيح؟ ما فرضناه ثلاثة، كم صاروا الآن؟ خمسة. الخامس، هل يحتاج هذا الوجود رابط بينه وهذا الوجود الرابط الجديد مع من؟ مع الضاحك. وجود رابط، رابط صحيح؟ وهنا ماذا بعد يحتاج؟ رابط. وهنا رابط. وهنا لاحظ رابط. كم صاروا الآن؟ أحسنتم، صاروا النتيجة تسعة وجودات ماذا؟ مستقل. لأن يعني كل رابط افترضه مستقل، بعد الآن وجودات الرابط المستقل هم نفس الشيء بعد، ما هذا الرابط يحتاج مع هذا الرابط وجود، ومع الرابط وجود، وهكذا يتسلسل، كم يصير من تسعة، كم يتكرر عن اثنين، وهكذا إلى ماذا؟ إلى غير النهاية. فيثبت أن والتسلسل ماذا؟ والتسلسل باطل بالبداهة أصلا، بدأ وما ذكرت من أدلة على بطلان هذه تنبيهات، ذكرت مجموعة إلى 17 أدلة على بطلان الدورة التسلسل، لكنها كلها تنبيهات. واضح التسلسل إلى ما لا نهاية. هذا هو إثبات الوجود، ماذا؟ إثبات الوجود الرابط بهذا المدعى. واضح؟ خذ من وقتكم بس نظهر الوقت بعد. أي نعم، إن شاء الله غدا نبلور القضية بشكل سريع ونطبق العبارة مع أخذ النتائج المهمة. عندنا مجموعة نتائج مهمة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واضح.